بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب البيوع والكسب والزهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أبغض الله شيئا وجب على المؤمنين أن يبغضوه طاعة لله وإرضاء له. ومن جملة من أبغضهم الله لسوء أفعالهم وعظيم إجرامهم هؤلاء الأربعة: الأول البياع، الأول البياع الحلاف، أي لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، واستهان بعظمة الله فلا يبالي أن يحلف كاذبا في بيعه أو في شرائه، ويلحق بذلك ما كان مثله، فوجب الحذر من هذا العمل السيء الذي أوجب سخط الله ومقته على فاعله، وكذلك ما كان من الأعمال مثله. والثاني الفقير المختال، وقد جاء تفسير هذا بحديث آخر عائل مستكبر، والعائل الفقير، فالباعث على الاختيال في الأصل الباعث عليه الغنى، كثرة المال والعرض، ولكن هذا الفقير الذي وصف بصفة الاختيال وهو الأشر والبطر والتكبر، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهو الاختيال، ولا باعث عليه لديه، ولا مسوغ ولا مبرر، بل هو فقير فعلى أي شيء يختال وعلى أي شيء يستكبر، فأبغضه الله بهذا العمل السيء. والثالث الشيخ الزاني، أي كبير السن. المراد بالشيخ هنا كبير السن الذي قد طعن في السن، أو قد تزوج وأحصن، يطلق عليه شيخ، ولو كان قويا وقد تزوج وطئ في نكاح صحيح فإنه شيخ. للآية القرآنية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها: وهي قول الله تبارك وتعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، أي كل من وطئ في نكاح صحيح يطلق عليه هذا اللقب. فالشيخ الزاني لا مهيج للشهوة عنده ولا مسوغ له، وأنما من عادة أن الزنا يحصل ممن تثور شهواتهم في زمن القوة، وهذا قد وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وهو يمارس جريمة الزنا، فأبغضه الله وأبعده حتى يتوب إلى الله ويرجع إليه، والله غفور رحيم. وفي الحديث الآخر: وأشيمط زاني، أي ممن يبغضهم الله عائل مستكبر، وأشيمط زاني أي كبير السن زاني. فالزنا جريمة منكرة، وأسوأ الزنا ما كان بحليلة الجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإمام الجائر الرابع ممن يبغضهم الله لعظم جرمهم: الإمام الذي ولاه الله أمر رعية من بني آدم فجار عليهم، حبس عليهم ما هو لهم، ولم يحكم بينهم بالعدل، وربما سفك دماءهم وأخذ أموالهم، فهو جائر بما تحمل كلمة الجور من معنى، فأبغضه الله. وبالمقابل يحب الله الإمام العادل، الإمام الذي إذا ولاه الله على أمة قل عددها أو كثر قام بحقهم واهتم بشأنهم وسعى في صلاح دينهم ودنياهم. وبهذه المناسبة الحق يجب أن يقال ويجب أن يعترف لأهل الفضل بفضلهم، فإن الحكومة السعودية وفقها الله من يوم رقى عرش المملكة العربية السعودية الإمام المجدد العادل الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل طيب الله ثراه، وتعاقب على عدله وحسن سلوكه والاهتمام بشأن الرعية، بل الاهتمام بشأن العالم الإسلامي في أماكن متعددة بقدر الطاقة، تعاقب على ذلك أبناؤه الكرام سعود وفيصل وخالد وفهد، وعلى رأس الحكم الملك عبد الله رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء الملك عبد الله بن عبد العزيز وإخوانه الذين يسعون في الصلاح والإصلاح في شأن البشرية جميعا، وبالأخص أبناء المملكة العربية السعودية وما بين أيديهم من الفضل من الأمن والأمان ورغد العيش وحسن التعامل، مما نتج عن ذلك حسن رعاية الراعي، نتج عنها حسن التعامل بين الرعية من الوئام والصدق والاعتراف بالأخوة الإيمانية وأداء حقوقها، كل ذلك من فضل الله، ثم بجهود ملوك آل سعود وفقهم الله، رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم وزادهم قوة في الطاعة وزادهم فضلا وخيرا ليجودوا به على من يستحقه من داخل البلاد وخارجها. هذا من الأمانات التي حملها العلماء ليبلغوها للناس يرجون بها قربة إلى الله وثناء على من له الفضل بعد الله تبارك وتعالى، وعملا بحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنحن نشكر الله دائما ونذكر أهل الفضل بفضلهم وندعو لهم بالمزيد من خيري الدنيا والآخرة ليستعينوا به على عمارة أرض الله بطاعة الله، والله أعلم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.
هذا الحديث من جوامع الكلم، من جوامع الكلم التي قل لفظها وكثر معناها وعظم، وهو دليل على وجوب السؤال. يجب على من لا يعلم أن يسأل من يعلم، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه دليل على وجوب إجابة السائل، وذلك عند العلم بمسألته من حل أو حرمة أو حق أو باطل أو نحو ذلك. وفي الحديث دليل على أن محبة الله للعبد لا يساويها أي مكسب من مكاسب الدنيا، وسبيلها سبيل الوصول إليها وسبيل نيلها هو العمل الصالح. ومن جملة العمل الصالح الذي يكون سببا في محبة الله لعبده أن يكون زاهدا في الدنيا، ومعنى الزهد ترك الحرام والاقتصار على الحلال، معنى الزهد إيثار الآخرة على الدنيا، إيثار الآجلة على العاجلة. فمن فعل ذلك فهو من الزهاد وإن كان من الأغنياء والأثرياء، أي ترك الحرام بجميع حذافيره واقتصر على الحلال وأخذ منه ما أذن الله له أن يأخذ وأعطى حق الله من المال، فهو من الزهاد مهما كثر ماله. إذن فالزهد سبب لمحبة الله لعبده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الجزاء من جنس العمل، الجزاء يكون وفاقا. اجهد فيما في أيدي الناس، لا تكن راغبا فيما في أيدي الناس ومشمرا في طلبه لتأخذه بحق وبغير حق،
وتترك الأسباب الموصلة إلى الرزق، هذا إذا أكثر العبد سؤال الناس أموالهم تسبب في بغضهم له لهذا الحديث. وأما إذا عفى ولم يسأل الناس شيئا إلا عند الحاجة الضرورية فهذا يحبه الناس لعفته وزهادته واستحيائه، لأن المسألة تأتي يوم القيامة كدوح وخدوش في وجه صاحبها إلا ما كان منها بحق اضطر إليه الإنسان اضطرارا، كمن يتحمل حمالة فلا يطيقها من ديون مرهقة أو نفقات ما أطاقها فأصبح في حاجة إلى إعانة الناس له، فهو إن سألهم يسألهم بعفة، فما أعطوه أخذ وما لا لا يتبعه نفسه. وبهذين الأمرين يتحقق للإنسان أمران عظيمان: الأمر الأول محبة الله للزاهد في الدنيا، والأمر الثاني محبة الناس للزاهد فيما في أيديه. عن سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبر أبا سعيد، فإن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل على أعلى الوادي ومن أعلى الجبل إلى أسفله.
هذا الحديث في مشروعية السؤال لمن احتاج إلى إخوانه المسلمين ولم يجد طريقا لالتماس الرزق وقضاء الحاجة، فله أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة. ثانيا، فيه وجوب الصبر بجميع أنواعه، الصبر على فعل الطاعة فيفعلها، والصبر عن المعصية فلا يقربها ولا يحوم حولها، والصبر على أقدار الله وقضائه في خلقه، ومن جملة ذلك الفقر، فهو من الابتلاء، فمن صبر عليه فهو أقرب منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي نفس الوقت في الحديث دليل على تحريم الجزع والتسخط من الفقر، لأن الفقر من الله وبيد الله عز وجل الرزق، فهو يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
عن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أحبك. قال: استعد للفاقة.
هذا الحديث فيه مشروعية الإخبار لمن أحبه المؤمن ليزداد حبا له، أو يظفر بوصية تنفعه، فللمؤمن إذا أحب أخاه المؤمن أن يقول إني أحبك. لذا جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحبه ظاهرا وباطنا فأخبره، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على الفاقة أي على الفقر، لأن محبي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليهم أن يكونوا فقراء. وهذا هو الغالب.
عن رافع بن خديج قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال: أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
في الحديث دليل على إجابة العالم من سأله إذا كان عالما بالمسألة. والعلماء ورثة الأنبياء، فمن أجاب السائلين بأجوبة صحيحة أدلتها نصوص الكتاب والسنة فله من الأجر ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، إذا قصد بذلك وجه الله والدار الآخرة والقيام بحق العلم، ومن ذلك نشره، ومن نشره إجابة السائل وفتوى مستفتي. أعيد لفظ الحديث.
أنه سئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟
نعم، وقد سئل في هذا الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل، وما ذلك إلا أن وجوه المكاسب متعددة، فالبيع والشراء كسب، وحرث الأرض كسب، وتعاطي الصنائع كسب، وتأجير النفس والمركب كسب، والعمل الحكومي كسب، إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت الحصر في هذا المقام. فما كان من الكسب عمل الرجل بيده في هذه الأمور، في الحرث أو البيع والشراء بصدق وأمانة، أو عمل حكومي مباح أو مشروع أو غير ذلك من الأعمال التي يزاولها ويديرها الإنسان بنفسه من وجوه الحلال أخذا وعطاء وبيعا وشراء، فقد طلب المال من حله، وهذا يعتبر أطيب الكسب، يأكل حلالا ويتصدق من حلال وينفق على ذويه كذلك من حلال، ويؤدي حق الله من المال. حتى إن بعض السلف كان يؤجر نفسه فيأخذ الأجرة فيأخذ بعضها ويتصدق بالبعض الآخر، فهذا العمل أطيب الكسب. وثانيا البيع المبرور، أي البيع الذي بر فيه صاحبه فاستعمل الصدق وابتعد عن الغش وترك الحرام واقتصر على الحلال، فإنه من أطيب الكسب. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل الرجل أو المرأة من كسب أبنائهم ذكورا أو إناثا، فهو أيضا أكل حلال وكسب حلال، لأن أطيب الكسب عمل الرجل بيده وإن ولده من كسبه، فهو من البيوم من الكسب الحلال الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك من المكاسب الحرار كالربا على اختلاف أنواعه والسرقة والنهب والاختلاس والغش والخديعة، كل ذلك حرام وسحت. وكذلك سؤال الناس وهو غني لا يحتاج إلى ما سأل، كذلك من السحت والعياذ بالله.
عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب حجام له فنهاه عنه، فلم يزل به يكلمه حتى قال: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك.
هذا الحديث فيه دليل على أن كسب الحجام خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكسب الحجام خبيث، وما ذلك والله أعلم إلا لدناءة الحرفة التي يتقاضى فيها المال. لذا يحرم على المؤمن أن يأكل من كسب الحجام، وكذلك يحرم على الحجام أن يأكل من كسبه. وما هو الخلاص وما هو الطريق الصحيح لإنفاق هذا الكسب؟ هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من إطعامه الرقيق، أي المماليك العبيد المماليك، أو إعلاف الدواب. فإذا لم يوجد هذا فالذي يظهر لي أن يأخذه وينفقه على الفقراء والمساكين من غير أن يعلمهم بمصدر هذا المال، أو يبني به من المشاريع التي ينتفع بها أبناء الدنيا. الله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له ولآله، أي عشيرته، دعا أن يحميهم الله عز وجل من الغنى المطغي، لأن من آثار الغنى غالبا أن يطغي صاحبه، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ولعشيرته أن يكون رزقهم كفافا، أي قوتا، أي كفافا، ما يكفيهم ولا يزيد عن حاجاتهم، وما ذلك إلا لحرارة الدنيا عند الله تبارك وتعالى، وأن كثرة الأموال ليست من المناكب ولا من الفضائل، وإنما هي من الخطر على العبد إذا لم يقم بحق الله في المال.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلا، وما بقي منها إلا القليل من القليل، ومثل ما بقي من الدنيا كالثغب يعني الغدير، شرب صفوه وبقي كدره.
أول الحديث دليل على حقارة الدنيا، دار ابتلاء ودار امتحان، وأنها ذاهبة بمن فيها وما فيها، وأنه قد ذهب منها الكثير الكثير وما بقي إلا أقل من القليل. إذا وجب على من كان على قيد الحياة أن يشارع وينافس في صالح الأعمال ما دام الإنسان على قيد الحياة من قبل أن يبغته الأجل وهو مقصر أو مقدم للعاجلة على الآجلة أو في غفلة، وله بل على المسلم أن يبادر بصالح الأعمال وينافس فيها ويجد ويجتهد فيما يتعلق بالأعمال البدنية وأعمال مالية مبنية على النية الصالحة والقلب الصالح الخاشع المعمور بالإيمان بسبب الطاعات. وبيان أن الدنيا ليست دار خلود ولا مقر، وإنما هي دار ثانية وانتهاؤها أقرب من القريب، كما ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل بالغدير ينتفع به الناس حتى يوشك أن ينتهي ولم يبقى إلا الكدر، أي أقل من القليل. والكدر لا ينتفع الإنسان به بحال.
عن أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب.
هذا الحديث بيان للناس أن المال الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى إنما أعطاهم ليستعينوا به على طاعة الله، فتعمر المساجد وتقام فيها الصلوات وتبنى دور العلم وينشر فيها العلم ويؤمر وتؤسس دور الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبذل في ذلك المال من أجل إقامة المعروف في الأرض والبعد إبعاد المنكرات من أرض الله، وكذلك ليؤدى من المال حقه على اختلاف أنواع الحقوق من زكوات وكفارات ونفقات وغير ذلك ما يتعلق بالمال. ولم ينزل الله عز وجل المال ليعبث فيه الناس ويتخوضون بدون التزام بما فرض الله في المال وأباح وحرم، بل لابد من الالتزام بالحلال وترك الحرام. وكذلك التحذير من الإسراف
والتبذير وهو وضع المال في غير محله، وقد حذر الله تبارك وتعالى أصحاب الأموال من ذلك، نهاهم عن الإسراف ونهاهم عن التبذير. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طبيعة الإنسان البشري بأنه لا يكفيه شيء من الدنيا، مهما كثر المال لديه فهو يطلب المزيد. فلو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له من فضة، أو واد من فضة لتمنى أن يكون له واد من ذهب، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالثة، وهكذا كلما كثر المال واتسع العرض بين يديه تمنى أن يكون لديه ما هو أكثر وأكثر. ولا يملأ عين ابن آدم أو جوف ابن آدم إلا التراب، لأنه كثير، إذا نظر إلى تراب الأرض رآه كثيرا ولا مصلحة له فيه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم، وفي رواية عين ابن آدم، إلا التراب. ويتوب الله على من تاب، على كل من وقع في معصية ما ثم تاب، فإن الله عز وجل قد وعده بالتوبة عليه، بمغفرة ذنبه وستر عيبه وقبوله، كما قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله أعلم.
هذا سائل يسأل يقول: كيف نستنبط من دليل ابن عباس في تفسير آية على الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه حكم الحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا مع القضاء رغم أنه لم يذكر القضاء؟
القضاء هو الأصل، القضاء قضاء الصوم هو الأصل لمن كان مريضا أو مسافرا وهو ومرضه يرجى برؤه وسفره ينقطع لا شك، فلا بد عليه من القضاء، ومن جملة ذلك الحامل والمرضع. فالحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما فعليهما القضاء بدون كفارة، لأنهما في حكم المريض. وإن خافتا على ولديهما، الحامل تخاف على ولدها من الضرر، على حملها من الضرر، والمرضع تخاف على ابنها المرتضع من نقص الغذاء حليب، فإن عليهما القضاء وعليهما إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء. والأمر واضح، وابن عباس رضي الله عنهما قال في الذين عليهم الإطعام فقط هم الذين يتكلفونه بمشقة، أي لا يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه بمشقة لا تطاق، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيطعمان ولا قضاء عليهما. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب البيوع والكسب والزهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أبغض الله شيئا وجب على المؤمنين أن يبغضوه طاعة لله وإرضاء له. ومن جملة من أبغضهم الله لسوء أفعالهم وعظيم إجرامهم هؤلاء الأربعة. الأول البياع، الأول البياع الحلاف، أي لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، واستهان بعظمة الله فلا يبالي أن يحلف كاذبا في بيعه أو في شرائه، ويلحق بذلك ما كان مثله، فوجب الحذر من هذا العمل السيء الذي أوجب سخط الله ومقته على فاعله، وكذلك ما كان من الأعمال مثله. والثاني الفقير المختال، وقد جاء تفسير هذا بحديث آخر عائل مستكبر، والعائل الفقير، فالباعث على الاختيال في الأصل الباعث عليه الغنى وكثرة المال والعرض، ولكن هذا الفقير الذي وصف بصفة الاختيال وهو الأشر والبطر والتكبر وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهو الاختيال، ولا باعث عليه لديه، ولا مسوغ ولا مبرر، بل هو فقير فعلى أي شيء يختال وعلى أي شيء يستكبر، فأبغضه الله بهذا العمل السيء. والثالث الشيخ الزاني، أي كبير السن. المراد بالشيخ هنا كبير السن الذي قد طعن في السن، أو قد تزوج وأحصن، يطلق عليه شيخ ولو كان قويا، وقد تزوج وطئ في نكاح صحيح فإنه شيخ. للآية القرآنية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها،
وهي قول الله تبارك وتعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، أي كل من وطئ في نكاح صحيح يطلق عليه هذا اللقب. فالشيخ الزاني لا مهيج للشهوة عنده ولا مسوغ له، وأنما من عادة أن الزنا يحصل ممن تثور شهواتهم في زمن القوة، وهذا قد وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وهو يمارس جريمة الزنا، فأبغضه الله وأبعده حتى يتوب إلى الله ويرجع إليه، والله غفور رحيم. وفي الحديث الآخر: وأشيمط زاني، أي ممن يبغضهم الله عائل مستكبر، وأشيمط زاني أي كبير السن زاني. فالزنا جريمة منكرة، وأسوأ الزنا ما كان بحليلة الجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإمام الجائر الرابع ممن يبغضهم الله لعظم جرمهم: الإمام الذي ولاه الله أمر رعية من بني آدم فجار عليهم، حبس عليهم ما هو لهم، ولم يحكم بينهم بالعدل، وربما شفك دماءهم وأخذ أموالهم، فهو جائر بما تحمل كلمة الجور من معنى، فأبغضه الله. وبالمقابل يحب الله الإمام العادل، الإمام الذي إذا ولاه الله على أمة قل عددها أو كثر قام بحقهم واهتم بشأنهم وسعى في صلاح دينهم ودنياهم. وبهذه المناسبة الحق يجب أن يقال ويجب أن يعترف لأهل الفضل بفضلهم، فإن الحكومة السعودية وفقها الله من يوم رقى عرش المملكة العربية السعودية الإمام المجدد العادل الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل طيب الله ثراه، وتعاقب على عدله وحسن سلوكه والاهتمام بشأن الرعية، بل الاهتمام بشأن العالم الإسلامي في أماكن متعددة بقدر الطاقة. تعاقب على ذلك أبناؤه الكرام سعود وفيصل وخالد وفهد، وعلى رأس الحكم الملك عبد الله رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء الملك عبد الله بن عبد العزيز وإخوانه الذين يسعون في الصلاح والإصلاح في شأن البشرية جميعا، وبالأخص أبناء المملكة العربية السعودية وما بين أيديهم من الفضل من الأمن والأمان ورغد العيش وحسن التعامل، مما نتج عن ذلك حسن رعاية الراعي، نتج عنها حسن التعامل بين الرعية من الوئام والصدق والاعتراف بالأخوة الإيمانية وأداء حقوقها، كل ذلك من فضل الله، ثم بجهود ملوك آل سعود وفقهم الله، رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم وزادهم قوة في الطاعة وزادهم فضلا وخيرا ليجودوا به على من يستحقه من داخل البلاد وخارجها. هذا من الأمانات التي حملها العلماء ليبلغوها للناس يرجون بها قربة إلى الله وثناء على من له الفضل بعد الله تبارك وتعالى، وعملا بحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنحن نشكر الله دائما ونذكر أهل الفضل بفضلهم وندعو لهم بالمزيد من خيري الدنيا والآخرة ليستعينوا به على عمارة أرض الله بطاعة الله، والله أعلم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.
هذا الحديث من جوامع الكلم، من جوامع الكلم التي قل لفظها وكثر معناها وعظم، وهو دليل على وجوب السؤال. يجب على من لا يعلم أن يسأل من يعلم، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه دليل على وجوب إجابة السائل، وذلك عند العلم بمسألته من حل أو حرمة أو حق أو باطل أو نحو ذلك. وفي الحديث دليل على أن محبة الله للعبد لا يساويها أي مكسب من مكاسب الدنيا، وسبيلها سبيل الوصول إليها وسبيل نيلها هو العمل الصالح. ومن جملة العمل الصالح الذي يكون سببا في محبة الله لعبده أن يكون زاهدا في الدنيا، ومعنى الزهد ترك الحرام والاقتصار على الحلال، معنى الزهد إيثار الآخرة على الدنيا، إيثار الآجلة على العاجلة. فمن فعل ذلك فهو من الزهاد وإن كان من الأغنياء والأثرياء، أي ترك الحرام بجميع حذافيره واقتصر على الحلال وأخذ منه ما أذن الله له أن يأخذ وأعطى حق الله من المال، فهو من الزهاد مهما كثر ماله. إذن فالزهد سبب لمحبة الله لعبده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجهد، اجهد في الدنيا يحبك الله، واجهد فيما عند الناس يحبك الناس. الجزاء من جنس العمل، الجزاء يكون وفاقا. اجهد فيما في أيدي الناس، لا تكن راغبا فيما في أيدي الناس ومشمرا في طلبه لتأخذه بحق وبغير حق، وتترك الأسباب الموصلة إلى الرزق، هذا إذا أكثر العبد سؤال الناس أموالهم تسبب في بغضهم له لهذا الحديث. وأما إذا عفى ولم يسأل الناس شيئا إلا عند الحاجة الضرورية فهذا يحبه الناس لعفته وزهادته واستحيائه، لأن المسألة تأتي يوم القيامة كدوح وخدوش في وجه صاحبها إلا ما كان منها بحق اضطر إليه الإنسان اضطرارا، كمن يتحمل حمالة فلا يطيقها من ديون مرهقة أو نفقات ما أطاقها فأصبح في حاجة إلى إعانة الناس له، فهو إن سألهم يسألهم بعفة، فما أعطوه أخذ وما لا لا يتبعه نفسه. وبهذين الأمرين يتحقق للإنسان أمران عظيمان: الأمر الأول محبة الله للزاهد في الدنيا، والأمر الثاني محبة الناس للزاهد فيما في أيديه.
عن سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبر أبا سعيد، فإن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل على أعلى الوادي ومن أعلى الجبل إلى أسفله.
هذا الحديث في مشروعية السؤال لمن احتاج إلى إخوانه المسلمين ولم يجد طريقا لالتماس الرزق وقضاء الحاجة، فله أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة. ثانيا، فيه وجوب الصبر بجميع أنواعه، الصبر على فعل الطاعة فيفعلها، والصبر عن المعصية فلا يقربها ولا يحوم حولها، والصبر على أقدار الله وقضائه في خلقه، ومن جملة ذلك الفقر، فهو من الابتلاء، فمن صبر عليه فهو أقرب منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي نفس الوقت في الحديث دليل على تحريم الجزع والتسخط من الفقر، لأن الفقر من الله وبيد الله عز وجل الرزق، فهو يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
عن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أحبك. قال: استعد للفاقة.
هذا الحديث فيه مشروعية الإخبار لمن أحبه المؤمن ليزداد حبا له، أو يظهر بوصية تنفعه، للمؤمن إذا أحب أخاه المؤمن أن يقول إني أحبه. لذا جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحبه ظاهرا وباطنا فأخبره، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على الفاقة أي على الفقر، لأن محبي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليهم أن يكونوا فقراء. وهذا هو الغالب.
عن رافع بن خديج قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ قال: أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
في الحديث دليل على إجابة العالم من سأله إذا كان عالما بالمسألة. والعلماء ورثة الأنبياء، فمن أجاب السائلين بأجوبة صحيحة أدلتها نصوص الكتاب والسنة فله من الأجر ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، إذا قصد بذلك وجه الله والدار الآخرة والقيام بحق العلم، ومن ذلك نشره، ومن نشره إجابة السائل وفتوى مستفتي. أعيد لحظة الحديث. نعم، وقد سئل في هذا الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل، وما ذلك إلا أن وجوه المكاسب متعددة، فالبيع والشراء كسب، وحرث الأرض كسب، وتعاطي الصنائع كسب، وتأجير النفس والمركب كسب، والعمل الحكومي كسب، إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت الحصر في هذا المقام. فما كان من الكسب عمل الرجل بيده في هذه الأمور، في الحرث أو البيع والشراء بصدق وأمانة، أو عمل حكومي مباح أو مشروع أو غير ذلك من الأعمال التي يزاولها ويديرها الإنسان بنفسه من وجوه الحلال، أخذا وعطاء وبيعا وشراء، فقد طلب المال من حله، وهذا يعتبر أطيب الكسب، يأكل حلالا ويتصدق من حلال وينفق وينفق على ذويه كذلك من حلال، ويؤدي حق الله من المال. حتى إن بعض السلف كان يؤجر نفسه فيأخذ الأجرة فيأخذ بعضها ويتصدق بالبعض الآخر، فهذا العمل أطيب الكسب. وثانيا البيع المبرور، أي البيع الذي بر فيه صاحبه فاستعمل الصدق وابتعد عن الغش وترك الحرام واقتصر على الحلال، فإنه من أطيب الكسب. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل الرجل أو المرأة من كسب أبنائهم ذكورا أو إناثا، وهو أيضا أكل حلال وكسب حلال، لأن أطيب الكسب عمل الرجل بيده وإن ولده من كسبه، فهو من البيوم من الكسب الحلال الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك من المكاسب الحرار كالربا على اختلاف أنواعه والسرقة والنهب والاختلاس والغش والخديعة، كل ذلك حرام وسحت. وكذلك سؤال الناس وهو غني لا يحتاج إلى ما سأل، كذلك من السحت والعياذ بالله.
عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب حجام له فنهاه عنه، فلم يزل به يكلمه حتى قال: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك.
هذا الحديث فيه دليل على أن كسب الحجام خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكسب الحجام خبيث، وما ذلك والله أعلم إلا لدناءة الحرفة التي يتقاضى فيها المال. لذا يحرم على المؤمن أن يأكل من كسب الحجام، وكذلك يحرم على الحجام أن يأكل من كسبه. وما هو الخلاص وما هو الطريق الصحيح لإنفاق هذا الكسب؟ هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من إطعامه الرقيق، أي المماليك العبيد المماليك، أو إعلاف الدواب. فإذا لم يوجد هذا فالذي يظهر لي أن يأخذه وينفقه على الفقراء والمساكين من غير أن يعلمهم بمصدر هذا المال، أو يبني به من المشاريع التي ينتفع بها أبناء الدنيا. والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له ولآله، أي عشيرته، دعا أن يحميهم الله عز وجل من الغنى المطغي، لأن من آثار الغنى غالبا أن يطغي صاحبه، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له ولعشيرته أن يكون رزقهم كفافا، أي قوتا، أي كفافا، ما يكفيهم ولا يزيد عن حاجاتهم، وما ذلك إلا لحرارة الدنيا عند الله تبارك وتعالى، وأن كثرة الأموال ليست من المناكب ولا من الفضائل، وإنما هي من الخطر على العبد إذا لم يقم بحق الله في المال.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلا، وما بقي منها إلا القليل من القليل، ومثل ما بقي من الدنيا كالثغب يعني الغدير، شرب صفوه وبقي كدره.
أول حديث دليل على حقارة الدنيا، دار ابتلاء ودار امتحان، وأنها ذاهبة بمن فيها وما فيها، وأنه قد ذهب منها الكثير الكثير وما بقي إلا أقل من القليل. إذا وجب على من كان على قيد الحياة أن يشارع وينافس في صالح الأعمال ما دام الإنسان على قيد الحياة من قبل أن يبغته الأجل وهو مقصر أو مقدم للعاجلة على الآجلة أو في غفلة. وله بل على المسلم أن يبادر بصالح الأعمال وينافس فيها ويجد ويتهد فيما يتعلق بالأعمال البدنية وأعمال مالية مبنية على النية الصالحة والقلب الصالح الخاشع المعمور بالإيمان بسبب الطاعات. وبيان أن الدنيا ليست دار خلود ولا مقر، وإنما هي دار ثانية وانتهاؤها أقرب من القريب، كما ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل بالغدير ينتفع به الناس حتى يوشك أن ينتهي ولم يبقى إلا الكدر، أي أقل من القليل. والكدر لا ينتفع الإنسان به بحال.
عن أبي واقد الليثي قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم: إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب.
هذا الحديث بيان للناس أن المال الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى إنما أعطاهم ليستعينوا به على طاعة الله، فتعمر المساجد وتقام فيها الصلوات وتبنى دور العلم وينشر فيها العلم ويؤمر وتؤسس دور الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبذل في ذلك المال من أجل إقامة المعروف في الأرض والبعد إبعاد المنكرات من أرض الله، وكذلك ليؤدى من المال حقه على اختلاف أنواع الحقوق من زكوات وكفارات ونفقات وغير ذلك ما يتعلق بالمال. ولم ينزل الله عز وجل المال ليعبث فيه الناس ويتخوضون بدون التزام بما فرض الله في المال وأباح وحرم، بل لابد من الالتزام بالحلال وترك الحرام. وكذلك التحذير من الإسراف والتبذير وهو وضع المال في غير محله، وقد حذر الله تبارك وتعالى أصحاب الأموال من ذلك، نهاهم عن الإسراف ونهاهم عن التبذير. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طبيعة الإنسان البشري بأنه لا يكفيه شيء من الدنيا، مهما كثر المال لديه فهو يطلب المزيد، فلو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له من فضة، أو واد من فضة لتمنى أن يكون له واد من ذهب، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالثة، وهكذا كلما كثر المال واتسع العرض بين يديه تمنى أن يكون لديه ما هو أكثر وأكثر. ولا يملأ عين ابن آدم أو جوف ابن آدم إلا التراب، لأنه كثير، إذا نظر إلى تراب الأرض رآه كثيرا ولا مصلحة له فيه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم، وفي رواية عين ابن آدم، إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، على كل من وقع في معصية ما ثم تاب، فإن الله عز وجل قد وعده بالتوبة عليه بمغفرة ذنبه وستر عيبه وقبوله، كما قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والله أعلم.
هذا سائل يسأل يقول: كيف نستنبط من دليل ابن عباس في تفسير آية على الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه حكم الحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا مع القضاء رغم أنه لم يذكر القضاء؟ القضاء هو الأصل، القضاء قضاء الصوم هو الأصل، لمن كان مريضا أو مسافرا وهو ومرضه يرجى برؤه وسفره ينقطع لا شك، فلا بد عليه من القضاء، ومن جملة ذلك الحامل والمرضع. فالحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما فعليهما القضاء بدون كفارة، لأنهما في حكم المريض. وإن خافتا على ولديهما، الحامل تخاف على ولدها من الضرر، على حملها من الضرر، والمرضع تخاف على ابنها المرتضع من نقص الغذاء حليب، فإن عليهما القضاء وعليهما إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء. والأمر واضح، وابن عباس رضي الله عنهما قال: في الذين عليهم الإطعام فقط هم الذين يتكلفونه بمشقة، أي لا يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه بمشقة لا تطاق، كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيطعمان ولا قضاء عليهما.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.